الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، وها هي الأيام تنقضي سريعا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية 13 عاما، وهو عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، وهو صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل بهذا الدين العظيم في مكة يعاني ألوانا وصنوفا من الاضطهاد والقهر والابتلاء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم كان بفضل الله عز وجل الفرج، وكان بفضل الله عز وجل انقضاء المحنة وزوال أيام الشدة وبداية بناء دولة الإسلام الأولى، وذلك أن الله عز وجل قد جعل له المدينة النبوية طيبة وطابة، هذه الأرض المباركة التي كانت بفضل الله عز وجل مكان هجرته وهجرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أذن الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء الماضي في الهجرة النبوية لأصحابه الكرام، فبدأ الصحابة مهاجرين، ثم أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وقبل أن نتحدث عن خروجه صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذه الأخبار الرائعة في خبر هجرته صلى الله عليه وسلم. بدأ عليه الصلاة والسلام يتشوف للخروج إلى المدينة النبوية، يرغب في الخروج. فأول ما علمه الله عز وجل، علمه سبحانه وتعالى الدعاء الذي يدعوه به صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الإسراء إذ قال الله عز وجل له: وقل، يعني يا محمد، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك، من عندك، سلطانا نصيرا. فأخذ عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل بهذا الدعاء، لأن الفرج بعد الشدة والتنفيس بعد الكرب لا يكون إلا منه وحده تبارك وعز وجل. ثم كان بعد ذلك أن بدأت مؤامرات قريش الأخيرة منهم له عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، وذلك أن قريش قد وصل بها الأمر إلى منتهاه، فضاقت ذرعا به عليه الصلاة والسلام، فقررت أن تعقد اجتماعا هو في نظرها الاجتماع الأخير لينظر فيه في أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتمع سادات قريش، كبراء قريش، في دار الندوة، في هذه المؤامرة الخطيرة التي سيعلنون فيها الآن عن قرارات خطيرة جدا. وجاء في بعض الروايات أن قد حضر هذا اللقاء إبليس عليه لعنة الله، حضر إبليس هذا اللقاء في صورة شيخ كبير عليه كساء قد ألقاه على عاتقيه، حضر معهم ذلك المجلس وبدأ المجلس وأخذ كل واحد منهم يدلي بدلوه ماذا يفعلون بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنهم من قال الحل هو أن يقيد بالحديد والسلاسل وأن يربط في بيته يحبس فلا يخرج منه أبدا، إما أن يموت في مكانه وإما أن يكتفي الناس من صوته ومن خبره فلا يسمع به أحد إلى أن يتوفاه الأجل. قال إبليس ليس هذا بالرأي، هذا الشيخ الكبير الذي يجلس معهم. قال الآخر أرى أن يخرج وأن يطرد من مكة لينظر في أرض أخرى لنشر مقالته وتبقى لنا السيادة في مكة. قال إبليس ليس هذا بالرأي. ثم قام عدو الله أبو جهل وقال لقد ظهر لي رأي فيه لم أسبق إليه. ما هو يا عدو الله يا فرعون هذه الأمة؟ قال أرى أن يؤخذ من كل بطن من بطون قريش شابا فتيا جلدا يحمل بيده السلاح، يأتي هؤلاء الشباب جميعا إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيضربونه جميعا بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه فيموت صلوات ربي وسلامه عليه، فيتفرق دمه في القبائل وفي بطون قريش فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه عليه الصلاة والسلام فيقبلون عند ذلك الدية. شوف هذه الخطة وهذا المكر العظيم، مجموعة من الشباب الأشداء يحمل كل واحد سلاح، اللقاء عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من بيته أو يدخل فيضرب من الجميع ضربة رجل واحد يموت، يتفرق دمه في القبائل، بنو هاشم ما يستطيعون يطالبون بالدم، يقاتلون قريش كلها، إذن يقبلون بالدية وانتهى الأمر. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي والصواب. وأنزل الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، سجن يقيدوك بالحديد أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون. شوف المكر العظيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يمكرون للإيقاع بك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الله عز وجل سيمكر بهم، وهو سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس خير الماكرين. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل جاءه جبريل فأخبره الخبر، وإن كان دار الندوة مفتوحة أيضا تترامى الأخبار، إذ أن اجتماع قريش كان اجتماعا علنيا مكشوفا مفضوحا. أو جاءه جبريل كما في بعض الروايات فأخبره الخبر، ثم أعطاه الله عز وجل الإذن للهجرة، أخرج من بلد الكفر مكة آنذاك إلى بلد الإسلام المدينة النبوية. خرج عليه الصلاة والسلام من بيته ضحا، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يزور آل أبي بكر في هذا الوقت، وإن كان كما تقول عائشة تقول ما من يوم إلا وكان عليه الصلاة والسلام يأتينا غدوة أو مساء، ما في يوم يمضي تقريبا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى زيارة آل أبي بكر الصاحب رضوان الله على أبي بكر وعلى آل أبي بكر. قالت فجاءنا في ذلك اليوم ضحا في غير الوقت المعتاد، طرق الباب دخل عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر على سريره فقام فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة، إكراما من الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من بالبيت. في كلام خطير الآن في أمور سرية ينبغي ألا يعلمها هؤلاء الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنهم إلا ابنتي يا رسول الله، وكانت عائشة وأسماء، ما في البيت إلا عائشة وأسماء، وهم كما تعلم سرك وسري لديهم في مكان أمين. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن الله قد أذن له في الهجرة، جاء الإذن من الله. ولاحظ ما يفعل عليه الصلاة والسلام كبيرة أو صغيرة إلا بأمر الله له، جاء الإذن من الله بالهجرة. تقول عائشة: فقال أبو بكر على الفور: الصحبة يا رسول الله. أي شرف أعظم من هذا الشرف يا إخوان؟ الصحبة يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: الصحبة، أبشر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلى أن رأيت أبا بكر يبكي في ذلك اليوم. لما سمع هذه الكلمة بكى، إذ قد نال الشرف من كل جوانبه وحاز على الفضل من أعلاه، سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذه الصحبة خطر عظيم فقد يخسر الصديق نفسه، ولكن فداء وحبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تواعد المساء وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وانظر كيف أنه عليه الصلاة والسلام مع أن الله عاصمه من الناس والله حاميه، ولكنه يعلم عليه الصلاة والسلام الدعاة بل كل مسلم أخذ الأسباب مع التوكل على الله. نعم أنت متوكل على الله، ولابد أن يكون توكلك على الله عز وجل كالجبال الراسيات في قلبك، لكن عليك بأخذ الأسباب. فبدأ صلى الله عليه وسلم بأخذ الأسباب لخروجه. أولا جاء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأمره في تلك الليلة أن يبيت على فراشه. طبعا فتيان قريش سيأتون ويتحلقون على البيت وسيظلون ينظرون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون، فأمر عليا أن ينام على فراشه وأن يتغطى ببرده، البرد الخضراء التي كان يتغطى بها عليه الصلاة والسلام، تغطى بها يا علي. فإذا تطلعوا رأوا عليا على الفراش فظنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والله خير الماكرين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى بعده في مكة ثلاث ليال ليرد الودائع الأمانات إلى أصحابها. وسبحان الله يا إخوان، مع أنهم كانوا يقولون فيه ما يقولون، إلا أن القرشيين مؤمنهم وكافرهم لا يمكن أن تكون ودائعهم إلا عند الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن تبقى ثلاثا ترد الودائع للناس، مع أمره عليه الصلاة والسلام لعليا أن يبقى في مكانه، كذلك لن يخرج عليه الصلاة والسلام إلا بليل إذا هدأت الرجل وبدأ السكون فيخرج عليه الصلاة والسلام. مرت الساعات والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوقت المناسب للخروج، النبي في بيته وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في بيته. ولاحظ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه أخبره أنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، يعني نام يا علي ترى وأنت قرير العين ومش حيجيك شيء تكرهه، يعني لن تؤذى من قريش، نعم ما عندك مشكلة. حانت الساعة، اجتمع فتيان قريش على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شاب بيده السيف، ومعهم عدو الله أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، وعبد بن زمعة، وغيرهم من سادات قريش، الكل ينتظر اللحظة الحاسمة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عاصمه والله حاميه صلوات ربي وسلامه عليه. خرج عليه الصلاة والسلام وهو يرتل القرآن، هذه الهداية وهذا النور. يرتل عليه الصلاة والسلام وكأن الله عز وجل والأمر كذلك قد ربط على قلبه وملأ قلبه يقينا بنصره. يا إخوان، تخيل واحد يخرج من بيته ويعلم أن الناس مجتمعين على باب بيته لقتله، ولكن اليقين الذي قذفه الله عز وجل في قلبه أن الله ناصره وأن الله معينه يجعله يخرج من بيته هادئا ثابتا رابط الجأش ويرتل القرآن: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يكرر عليه الصلاة والسلام ويخرج من بيته ينظر إلى الجميع فيقول: شاهت الوجوه، إي والله شاهت هذه الوجوه التي جاءت تحمل الظلم والاستبداد والقهر وتحمل القتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ عليه الصلاة والسلام كفا من تراب ويقوم عليه الصلاة والسلام فيضع على رأس كل واحد منهم حفنة من تراب، قليل من التراب. في بعض الروايات أن الله ألقى عليهم النوم سنة، ناموا جميعا، فأخذ عليه الصلاة والسلام التراب فوضعه على رأس كل واحد منهم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من بينهم والله حاميه وراعيه يكلأه بعينه سبحانه عز وجل، حتى وصل إلى أبي بكر الصديق فخرج هو وأبو بكر من خوخة منفذ خلف البيت وانطلقا. مرت اللحظات وأفاق الشباب وجاءهم الصارخ: إن محمدا قد خرج. بعض الروايات: أخزاكم الله، لقد خرج محمد من بينكم. قالوا: لا، لم يخرج. قالوا: لقد خرج، وقد وضع على رأس كل واحد منكم التراب. أخذ كل واحد يتحسس وإذ على رأس كل واحد منهم تراب، فتطلعوا من على السور فرأوا هذا الذي مسجى مغطى بهذا البرد الأخضر على سرير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما خرج، هو ذا على فراشه نائم. فظلوا على الباب قيام إلى أن أشرقت الشمس، فاستيقظ علي لصلاة الفجر، فلما رأوه علموا أن الله قد مكر بهم وأن الله قد أخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من بينهم. أين محمد؟ قال علي: لا أعلم، ابحثوا عنه. يلا، ولاحظ حتى وجهته عليه الصلاة والسلام ما أخبر بها أحدا عما عليه الصلاة والسلام عن مكان مقصده، لا يعلم بمكانه الذي سيصل إليه إلا أبو بكر وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. طبعا لما وصل الخبر لقريش أنه عليه الصلاة والسلام قد خرج، جن جنونهم وطاشت عقولهم وبلغ بهم الغضب والحقد منتهى، فانطلقوا في كل واد يلتمسون ويبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الصديق، انظر كذلك إلى أخذ الحيطة والحذر. من خرج من مكة قاصدا المدينة يتجه ناحية الجنوب ولا ناحية الشمال؟ ناحية الشمال، فالمدينة بالنسبة للمكيين في شمال، في شمال مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام انطلق ناحية الجنوب، انطلق ناحية الجنوب لعلمه عليه الصلاة والسلام أن قريشا ستبحث في الشمال، فانطلق ناحية الجنوب وانطلق إلى غار يعرفه عليه الصلاة والسلام ليكمن فيه هو والصديق إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم ينطلق بعد ذلك خارجا صلوات ربي وسلامه عليه في أحداث عظيمة سنعلمها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. تفوح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويعشر الطير في البستان لا أزدى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويعشر